عليك من الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الصالحين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعزى إلى الأحلام، كثير من العبقريات. فمثلا بعض الباحثين يرى أن الأحلام هي وسيلة من وسائل العباقرة لتحقيق مكتشفاتهم وإبداعاتهم، ويضربون على ذلك مثلا بمخترع الأنسولين أو مكتشف الأنسولين. فيقال أن الطبيب الذي اكتشف الأنسولين كان في ذلك اليوم قد أعد محاضرة، أو في تلك الليلة قد أعد محاضرة ليلقيها على طلابه في اليوم الثاني عن مرض البول السكري. ثم بعد الجهد الكبير الذي بذله في إعداد المحاضرة ذهب لينام، ولكنه استحب من النوم في الساعة الثانية والنصف صباحا ليسجل بعض الفقرات في ورقة خالية، وكانت هذه العبارات التي سجلها هي مفتاح للعثور على الدواء الناجح في هذا المرض الوبيل الذي كان يسبق بالملايين من البشر، فإنه أدى إلى اكتشاف الأنسولين. ويضربون مثلا آخر بمخترع آلة الخياطة، فيقال أن مخترع آلة الخياطة أكمل جميع الآلة وبضت عليه الأشهر وهو يفكر في الإبرة الملائمة لتلك الآلة، ولكنه لم يعثر على حل. وفي ليلة من الليالي رأى حلما مزعجا، فقد رأى في نومه جماعة من الزنوج يهجمون عليه برماح كانت نصالها مخروقة، فهب من نومه فزعا، ولكنه أدرك أن الإبرة التي تلاحم آلة الخياطة يجب أن تكون مسكوبة من جهة رأسها، فاكتشف بذلك أو فأكمل اختراعه في آلة الخياطة عن طريق النوم. ومعنى ذلك أن الأحلام هي وسيلة من وسائل العبقرية في الكشوفات العلمية. هكذا يحاول بعض الباحثين أن يعزي إلى الأحلام، ولكن في الحقيقة أنه ليس السر في الأحلام، وإنما السر في الحاسة الخارقة التي تكلمنا عنها في ليلتين ماضيتين، وقلنا بأن الحاسة الخارقة تكشف عندما تتوقف عملية التفكير الواحد، سواء كان ذلك بسبب النوم الطبيعي أو بسبب التنويم المغناطيسي أو بسبب الإغماء الجزئي أو الكلي. ولا شك أننا درسنا في بداية هذه المحاضرات بأن الإعداد النفسي والتأهل للرؤيا يسبب أن يرى الإنسان ما يرغب في رؤيته، وقد ذكرنا حالة الشيخ أحمد الإحسائي الذي كان هو نفسه يقصها عليها، وكذلك قضية مدعي النبوة مع المهدي العباسي. ونضيف إلى هنا حالة الرئيس ابن سينا الذي يقول أنه إذا تعسر عليه فهم شيء أو التوصل إلى حل مشكلة في الطب أو في الفلسفة، فإنه يعمد إلى الوضوء وصلاة ركعتين ثم ينام، فيجد حل تلك المشكلات في حلمة من أحلام. فإذا الإعداد النفسي له دخل أيضا، والعبادة الروحية لا ينكر أيضا أن لها دخل، وإن كان كما مر علينا أن ابن خلدون يرى أن السر ليس في قضية الناحية العبادية، وإنما هو في الإعداد النفسي، وأن الكلمات الجوفاء التي لا معنى لها والتي ذكرها في طريقته الحالومية يدعي أيضا أنها أعطت نتائج حسنة. نزيد على ذلك فنقول إن الإغماء، سواء كان الإغماء المرضي الذي هو ناحية الصرع المرضي، أو الصرع الإرادي، الإغماء الإرادي وحالة الصرع الإرادي، أو حالة الصرع القسري، كلها أدت إلى نتائج في هذا الباب. فمثلا من يقرأ تاريخ ابن الفارض الشاعر المصري المعروف يدرك بأنه كان يقوم بأعمال تؤدي به إلى الصرع حتى يتوصل إلى المعاني التي يتوصل إليها في شعره، ويقول أنه بذلك يفتح الله عليه فتحا ما كان ليفتحه عليه في يقظته. وعمليات أهل التصوف من الرقصات والشطحات حتى يصابون بالإغماء، ثم بعد ذلك يخبرون ببعض الحوادث المستقبلة أو غير ذلك، أو يأكلون النار أو يمشون على النار أو يضربون أنفسهم بالسكاكين ومع ذلك لا يحصل لهم الضرر، أيضا إنما تحصل بحالة الصرع المصطنع إراديا. وكان العرب كما هو معروف في أيام جاهليتهم ينسبون إلى الجن ما يقولونه من الشعر، ويدعون بأن لكل شاعر جنيا يلقي عليه الأشعار، وربما أوجدوا أسماء لهؤلاء الجن الذين يصاحبون الشعراء، فمثلا شيطان الأعشى اسمه مسحة، وشيطان الفرزدق اسمه عامر، وهكذا كل شاعر له شيطان من الجن يملي عليه الشعر. والواقع أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم يجدون أنفسهم لا يبدعون في الشعر إلا في حالة أن تصيبهم حالة شاذة لا يكونون في تمام وعيهم تماما، بل إنه حتى في أحلام اليقظة مثلا وإصابة الإنسان بالذهول التام قد يتوصل إلى إبداع فني أو علمي. فالمعروف مثلا عن نيوتن أنه كثير الذهول وكثير الشرود الذهني، وأنه توصل إلى كثير من نظرياته في أثناء ذلك الذهول، قضيته مع ضيوفه مشهورة في التاريخ، لأنه يقال أنه في يوم من الأيام دعا بعض أصدقائه لتناول الغداء، وجاء الأصدقاء فاستقبلهم نيوتن على الرحب والسعة وأخذهم إلى غرفة الطعام، ولكنهم بعد دخولهم من غرفة الطعام أصيب هو بنوبة الذهول، فذهب إلى مكتبته تاركا الضيوف على حر من الجمر في الانتظار انتظار الطعام. وعندما يئسوا من حضوره أو حضور الطعام قاموا غاضبين ومروا عليه في المكتبة مستحكمين يقولون له شكرا جزيلا، فأجابهم لا شكر على واجب وكأن لم يحدث شيء. فإذا وينقل عن أحد العلماء وربما قيل أنه إينشتاين أنه خرج إلى الشارع في حالة ذهوله فرأى سيارة لها مؤخرة سوداء، فوقف يكتب معادلاته الجبرية الرياضية المعقدة على مؤخرة السيارة معتقدا أنها لوحة الكتابة، وعندما مشت السيارة أصيب بالدوار فسقط. فإذا في الحقيقة هذه الحالات ليست حالات نوم أو حالات حلم، وإنما هي حالات صرح وحالات ذهول. والسر في ذلك كما ذكرنا في ليلتين سابقتين بأن الحاسة الخارقة تضعف في أوقات التفكير الواعي وتقوى في أوقات انعدام التفكير الواعي أو خفته. ونحن نشاهد من أنفسنا في حالات كثيرة أننا عندما نتذكر شيئا من الأشياء لا يمكننا أن نتذكره، ولكن بعد أن نترك التفكير فيه ونهمل أمره يقفز إلى أذهاننا فجأة. ما علاقة التفكير الواعي بضعف الذاكرة؟ طبعا الذاكرة وإن كانت من الأمور الغامضة وأن العلماء يختلفون فيها اختلافا كبيرا، وهل أنها مادية أو أنها ليست مادية، والجدل العقيم الموجود عند الفلاسفة في ذلك، على أي حال أن الذاكرة تتأثر بالتفكير الواعي المركز في الآن، فينسى الإنسان جوانب كثيرة من النقطة التي تكون موضع اهتمامه وتفكيره في لحظة التفكير، ولكن هذه النقطة التي قد نسيها في حالة الحاجة إليها واهتمام التفكير بها تقفز إلى ذهني فجأة في حالة عدم الاهتمام بها. ما الذي جعلها تغيب في ذلك الوقت وتقفز في هذه الوقت؟ طبعا الذاكرة لها أيضا علاقة بالتفكير الواعي ضعفا وقوته. ولا شك أن الإبداع في العلم أو الفن إنما يعتمد على مقدمات سابقة، يعني المبدع في الحقيقة لا يوجد شيئا من عدم، وغاية ما هناك أن يأخذ مقدمات سابقة ليركبها وينتج منها معطى جديد. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى أن يتخلى الإنسان عن عملية التحليل إلى عملية التركيب. يعني عندنا في التفكير المنطقي ناحيتان، ناحية هي عملية التحليل وناحية هي عملية التركيب. العقل الواعي وخاصة بعد سن 40 للإنسان تضعف فيه الناحية التركيبية وتقوى فيه الناحية التحليلية، ومن أجل ذلك يصبح الإنسان استدلاليا وجدليا أكثر منه منتجا لأشياء جديدة. لكن في حالة خفة التفكير الواعي أو الحدامة يعود العقل إلى حالة التركيب، فإذا كانت المقدمات راسبة في العقل الباطن وتمكن العقل الباطن من الظهور والعمل في الساحة، وذلك بضعف العقل الواعي أو التفكير الواعي، فعندئذ تظهر تلك المقدمات لتركب وينتج منها شيئا جديد هو ما نسميه إبداعا علميا أو اختراعا أو إبداعا فنيا. فالشعراء مثلا المعروف أن الشاعر لا يقول الشعر إلا بعد أن يحفظ كثيرا من القصائد وكثيرا من الدواوين، وإلا لا يكون لشعره أو لقريحته الشعرية صقلا تاما بحيث يكون شاعرا مبدعا ملهما. ويروى عن عبيد بن الأبرص وهو من فحول شعراء الجاهلية قصة ظريفة. هذا الرجل كان لا يقول شعرا إلى أن توسط في شبابه، واتفق ذات يوم أنه كان يرعى الغنم مع أخته، فذهب أي هو وأخته ليسقيا غنمهما من البئر، فجاء بدوي غضب أن تقدم عليه في سقي إبلهما وغنمهما، فأخذ يشتم عبيد الأبرص، عبيد بن الأبرص، ويستهزئ به ويهينه ويكيل له التهم والشكائر حتى اتهمه بأخته. طبعا عبيد بن الهبرص امتلأ غيظا، إلا أنه لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه لا يتمكن أن يقاوم ذلك الرجل، وبقي الغيظ يحتمل في قلبه. ثم تنحى هو وأخته إلى جانب شجرة يستريح فيها، فهومت عيناه بالنوم، ثم انطلق ليقول أكثر من 100 بيت من الرجز في هجاء ذلك البدوي، ومنذ ذلك اليوم أصبح شاعر. بطبيعة الحال أنه بسبب الذهول الذي أصابه من شدة الغيظ وتهويم العين وانطلاق العقل الباطن، ظهرت تلك القريحة الجبارة التي كانت كامنة وانطلق لسانه بالشعر، وهكذا صار له شيطان من الجن بحسب تعبير الجاهلية. وهذا الشيطان من الجن هو لحظة ذهوله وانطلاق عقله الباطن ليحقق الإبداع الفني في ذلك. وكذلك الفرزدق تروى عنه قصة مشابهة، يقال أن أحدا من الأنصار تحداه في أن يقول شعرا يجاري شعر حسان بن ثابت، فأجهد الفرزدق فكره ساعات طويلة فلم يوفق إلى بيت واحد، فخرج من المدينة إلى بعض الجبال ودخل في واد وهو يقول أخاكم أبا لبنى أخاكم أبا لبنى، ثم أناخ راحلته وتوسد رجلها وهومت عيناه بالنوم، فقال ولكنه قفز من نومه ليقول 100 بيت من أجود الشعر يفوق في جودته على شعر حسان بن ثابت. طبعا عندما كان يريد أن يتحدى ذلك الأنصاري لم يتمكن من القيام بعملية تركيبية ينتج فيها شعرا جيدا، ولكن عندما انطلق العقل الباطن بسبب النوم تمكن من أن يقول الشعر. وبريتسون يقول إن هذا لا يمكن أن يحصل في النوم، وإنما يحصل في حالة تكون بين اليقظة والنوم. لماذا؟ يقول لأن العملية الإبداعية تحتاج إلى بذل جهد من التفكير، ولا يمكن في أثناء النوم بذل الجهد الفكري، فعندئذ لا يمكن أن تحصل الحالة الإبداعية في النوم، وإنما تحصل في حالة بين اليقظة والنوم، يعني إما أن يكون قبل أن يدخل في النوم العميق أو بعد أن ينتهي من النوم العميق ويبدأ في الاستيقاظ، ولكن قبل اليقظة التامة تحصل عنده الالتفات إلى ما نتج عن معطيات العقل الباطن ومحاولة تحليله أو محاولة إيجاده الحل من وراء المقدمات الراسبة فيه، يعني المقدمات المخزونة عنده، ولكن لا يمكن أن تحصل في حالة النوم العميق، لأن العملية عملية التفكير المنطقي تكون واقفة ومفككة، فحتى لو كان العقل الباطن يعمل وكانت المقدمات السابقة قد بدأت تتألف، فإنه لا يمكن أن تتألف بطريقة منطقية تؤدي إلى وجود الإبداع. على أي حال، أن هذا إنما يكون إما كما يقول بعض الغربيين من انطلاق العقل الباطن ومحاولة السيطرة على الساحة بكل ما يملك من رواسب علمية سابقة، أو كما يقول بعض الباحثين الآخرين أنه بسبب ضعف التفكير الواعي وانطلاق الحاسة الخارقة التي منحها الله للإنسان، يتم له الالتفات إلى تلك القضية البسيطة التي كانت تقف عقبة في سبيل البحث الذي يجريه. ومعلوم أن بعض العباقرة يصابون بالذهول حتى في حالة اليقظة، ومنهم على ما أتذكر أرخميدس المهندس اليوناني المعروف. فيروى أن سبب موت هذا المهندس أنه كان قد اضطجع على الأرض يرسم عليها خرائط، فجاء جلواز من قبل الملك يستدعيه بأن الملك يريده في هذه الساعة. كان أرخميدس في حالة الذهول التي كانت تصيبه، فلم يسمع ما يقول هذا الجلواز ولم يعلم بحضوره، وأخذ هذا الجلواز يكرر عليه الكلام، ولكن أرخميدس لم يلتفت إليه، مما حمل الجلواز على الاعتقاد بأن هذا يستهين به وبالملك فأرداه قتيلا. على أي حال، أن كثيرا من العباقرة قد يجلس مع الناس ولكنه يكون في حالة ذهول، فهو لا يدري بمن يخرج أو يدخل وماذا يقول أو ماذا يفعل. فبطبيعة الحال إن هذه الحالة التي تصيبها يعني تجعل الحاسة الخارقة مؤهلة للعمل في تلك اللحظة، فيحصل الإبداع الفني أو العلمي، أو إذا أخذنا بالتحليل الأوروبي أو الغربي فإنها في تلك في حالة الذهولتين يتمكن العقل الباطن من العمل والسيطرة على مجال التفكير دون العقل الواعي، فيحصل الإبداع لما يملكه العقل الباطن من قوى هائلة. ولأن المقدمات العلمية والفنية كلها كانت مخزونة عنده. إذن العبقرية المنسوبة إلى النوم في الحقيقة أو إلى الأحلام في الحقيقة ليست هي نتيجة الأحلام، وإنما هي نتيجة انطلاق الحاسة الخارقة، سواء كانت في حالة النوم أو في حالة اليقظة. نعم، تكون حالة النوم مجالا واسعا رحبا لانطلاق هذه الحاسة وعملها، وإذا صادفت إعدادا نفسيا قبل النوم للغرض الخاص فلا إشكال في أنه ربما يتحقق ذلك الغرض الخاص. مثلا فلو أنه أعد نفسه مثلا لمعرفة حالة زيد من الناس، ربما يرى حالة زيد من الناس في النوم، أو لو أعد نفسه للقيا زيد من الناس فإنه يلقى زيدا من الناس في النوم، يكون أكثر مما لو كان في أحلام اليقظة أو في حالة الذهول أو الصرع، سواء كان الصرع المرضي أو الصرع المصطنع. والغريب هنا أن المعروف عند الناس أن الصرع إنما هو مرض خبيث يفسد شخصية من يصيبه، وهذا لا إشكال فيه، لكن هذا يتمثل في حالة الصرع الشديد، وأما في حالة الصرع الخفيف الذي لا يصل بالإنسان إلى حد التشنج العصبي، وإنما يوصله إلى حالة الذهول فقط دون التشنج العصبي، فهو لا يفسد شخصية الإنسان، وبالتالي لا يفقده ميزاته الذهنية ولا خصائصه الذاتية مثلا وإمكانياته وقدراته الكامنة فيه، والتي لم تجد متسع مجالا للانطلاق في حالة اليقظة والوعي التام. وصلى الله على محمد وعلى
مو على نحو يعني القضية المطلقة، ولا على نحو القضية الضرورية الدائمة، على نحو القضية الجزئية. نعم، وهذه ما تختص بالعلماء بل موجودة عند الناس،
والفرق بين فرد وآخر إنما هو بالدرجة. طبيعة الحال الحاسة السادسة ربما تكون اصطلاح غير دقيق، ولذلك فضلنا إطلاق اسم الحاسة الخارقة بدل الحاسة السادسة، وإن كان يعني الغربيين أطلقوا لفظ الحاسة السادسة، ولكن نخشى أن يشتبه مصطلح الحاسة السادسة بمصطلح فلسفي موجود في الفلسفة الشرقية التي تدرس في بلادنا، وهو تسمى بالحدس أو الحادسة. والحدس في مصطلحهم أمر آخر لا علاقة له بهذه الحاسة، فحتى لا يحصل الالتباس، بالإضافة إلى أنها ليست حاسة في الحقيقة، لأن الحاسة تطلق على موضع المباشرة الذي ينقل صورة جزئية عن الكون كاللامس، أدوات اللامس من اليدين مثل أمثاله، أو الباصرة أو السمع أو الشم أو التذوق، سميناها حواس يعني لأنها باعتبار أنها موضع تحسس الإنسان لطريقه ولما يصادفه من جزئيات الكون. هذه القدرة وهذه الملكة التي أودعها الله عند الإنسان وعند بعض الحيوان في الحقيقة لا علاقة لها بهذا النوع، وإنما هي تطفر على حل للمشاكل وتلتفت إلى قضايا بسيطة يتم بها الحل دون تلك القضايا المعقدة التي يباشرها العقل الواعي في أثناء عملية التفكير والاستنتاج والاستدلال. فهي في الحقيقة نوع من الاستدلال، ولكنه استدلال من دون مقدمات ملحوظة أو اعتماد على مقدمات لو طرحت أمام العقل الواعي لا يستنتج منها ذلك مثلا. فهذه يعني قضية الإبداع عندهم إنما تظهر هنا مثلا، وجود الحل للمسألة الرياضية من دون المرور على مقدماتها الطويلة، وجود الحل مثلا للمسألة العلمية من دون المرور على مقدماتها الطويلة. يعني لو جاء العقل الواعي ليعمل قصيدة جديدة من مجموعة قصائد كثيرة لتجد يستعرض تلك القصائد بألفاظها ويتنقى منها، وعندئذ لا تخرج قصيدة إبداعية، تخرج أمور مسروقة لأن مأخوذة من هذا الشاعر لفظة ومن هذا الشاعر لفظة ومن هذا الشاعر معنى، ما تنسكب في قالب جميل واحد. عندما تنطلق القريحة كما يسمونها أو الحاسة الخارقة تعمل القصيدة متناغمة مع بعضها البعض في قالب جميل واحد، لا يلحظ عليها أنها مرت بمقدمات سابقة لأي شاعر سابق. فهذه الناحية الحقيقة تشبه العقل الواعي في العمل، ولكن لا تعمل بنفس الطريقة اللي يعمل بها الإنسان في حالة التفكير العادي وفي حالات التفكير الواعي. وهي موجودة تقريبا عند جميع الناس، لكن عند كل شخص في اتجاه معين يختلف عن الاتجاه في الشخص الثاني، وتكون ضعيفة جدا عند بعضهم وقوية جدا عند البعض الآخر، وظروفها تكون ظروف حصولها مواطن كثيرا عند شخص وغير مواطن بالإطلاق أو إلا نادرا عند شخص آخر. ومن أجل ذلك لا يظهر عند عامة الناس أن لديهم مثل هذه الحاسة الخارقة. مو لازم يحصل على شيء، وإحنا ما قلنا أنه ما يحصل إلا في النوم، قلنا قد يحصل في اليقظة. نعم
إشراق إلهي يعني.
خير ناحية إشراقية، واحد حتى الآن بموجب معطيات علم النفس وليس بموجب معطيات مثلا العرفان.
يعني شلون يكون
لا مرينا خلصنا.
ما نقدر نسميه ابداع يعني.
وش نسميه؟
نسميه مجرد ما هو اشراق عمل.
وش رنق الاشراق؟ نحتاج لتفسير غيبي بعد. الهام غير هو الالهام نفسه هذا يعني الالهام تسميه اشراق؟ لا عدل تخلط بعض في المصطلحات لان لفظه الاشراق تاتي في علم العرفان الذي هو من علوم اهل التصوف وبطبيعه الحال هم يسمون ذلك اشراقات الهيه وبطبيعه غيرهم لا يسميها اشراقات الهيه مثلا الفقهاء علماء الباراسايكولوجي وعلم النفس التحليلي يقولون أنها إعمال للحاسة الخارقة بسبب أنه يوجد المجال الواسع لها يعني كل واحد بيطلق عليها شيء اللي يناسبه ولا مشاح حتى في الاصطلاح يسمونه إشراق وانكشاف كشف إلهي وإشراق إلهي السؤال إن الذي يستمع ويقرأ نظريات علماء النفس يتهيأ له أن الإنسان يكمن فيه شخصان وأن كل الناس منفصمو الشخصية وأنهم يتصرفون وفق أوامر العقل الباطن وهم لا يدركون ما يفعلون ما هي تحقيق ما هي حقيقة تأثير الباطن ومدى مسؤولية الإنسان عن تصرفاته إذا كان العقل الباطن يتحكم به العقل الباطن جزء من الشخصية ولا يمثل شخصية أخرى حتى يكون للإنسان شخصيتان هذا إذا كان الإنسان سوي الشخصية وأما إذا كان مصابا بمرض الفصام أو بمرض النرجسية أو أبثالها فلا شك أن تكون له حالتان يتقمص في كل حالة شخصية من الشخصيات وأما إذا كان سويان فإنه بمجموعه من عقله الباطن وعقله الظاهر يكون شخصية واحدة وعندئذ فهو مسؤول عن تصرفاته والعقل الباطن لا يتحكم فيه في حالة يقظته ووعيه وإنما يتحكم فيه العقل الباطن إنما هو في حالة فقدان الوعي وحالة فقدان الوعي لا يكون الإنسان مسؤول عن تصرفاته إذا كان نائما لا يكون مسؤولا عن تصرفاته إذا كان مغمى عليه لا يكون مسؤولا عن تصرفاته وأما في حالة الوعي لا يتحكم فيه العقل الباطن حتى يثار السؤال ما مدى مسؤوليته حسب وجهة نظر علماء النفس وقد ذكرنا سابقا أنهم يرون أن ستة أسباع البشرية مصابين بالجنون وإن كان بنسبة قليلة وأن فقط نسبة سبع واحد هم غير المصابين بالجنون إطلاقا هذا ذكرناه قبل فترة من ناحية علماء النفس لكن يعني كل ما يقولون علماء النفس هو موضع الدقة والتحقيق
قصدي انك بعد ما اثبت
نعم.
بعد ما أثبت بالناس كيف يدعى؟
كيف يعني؟
يعني أنت شيخ بالمحاضرات هذه كأنما طرحت هاي الأفكار في الجالسين.
ليش؟
ثم شايف كنت القضم نفوسهم.
القضم نفوسهم يعني أنهم مجانين؟
لا. لأن هذه الأفكار صحيحة.
أي أفكار؟
طرحتها.
لا أنا دائما أركز على أني أقول أنها نافعة في فهم النفس البشرية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة وأن نسبة منها كبيرة غير صحيحة وركزت دائما على هذا العنوان.
يعني النفوس الحاضرين أن في نسبة معينة من الازدواجية يعني لما تطرح
نسبة معينة موجودة لكن ما ترفع المسؤولية ايه فريد معذور لكن شفيق مو معذور. ليش؟ لا لان فريد ما استمع المحاضرات من بدايتها حتى يعرف ان احنا الحل جايبينه قبل الدخول. اما انت تعرف التركيز كان فقط للالمام بما يقولون عن الاحلام. على اي حال يا فريد يعني احنا قررنا ان يكون ليلة بكرة واللي بعدها هي الليلتان الخاصتان بالتلخيص والاستنتاج لجميع ما مر لان بنختم ان شاء الله المحاضرات بنهايتها ليلة الاربعاء فبنخلي ليلة بكرة والذي وهي ليلة الاربعاء ويمكن تستفيد منها من التلخيص والاستنتاج اشياء. وهذا السؤال يعني انت كتبته؟
لا
من برا ايه؟ ايوه الله اعلم.